جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة، منها أخت سائلة بتسأل أن زوجها أكرهها في نهار رمضان على انتهاك حرمة هذا الشهر، فتسأل ما الكفارة لي وله. بالنسبة لهذه الواقعة فقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاء رجل ورد في بعض السنن أن اسمه كان سلمة ابن صخر البيضي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا أريد أن أطيل بالذكر تفاصيل الحديث، الخلاصة أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة، قال والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه، وأشار إلى رقبته، يعني ما عندوش عبيد ولا عنده أي عبيد يعتقها ولا يملك إلا رقبة نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. إذا يصوم شهرين متتابعين يعني لا يفصل بينهما بيوم، إذا لو أفطر يوما بغير عذر وجب عليه أن يبدأ مرة أخرى. فقال يا رسول الله وهل فعل بما فعل إلا الصوم؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه فأطعم 60 مسكينا. يبقى من هذا الحديث نجد أن كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان عتق رقبة، ما عندناش رقاب وما فيش عبيد، يبقى ننتقل إلى الأمر التالي وهو صوم شهرين متتابعين. فإن عجز عن صوم الشهرين المتتابعين لكن واجب إن هو يصوم، طب ما قدرش يصوم لسبب أو لآخر، فينتقل إلى البديل وهو إطعام 60 مسكينا. طيب إطعام 60 مسكينا هنا أو صوم الشهرين المتتابعين، واجب على الرجل بمفرده ولا يجب على الرجل وعلى المرأة؟ إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل فيكون على الرجل وعلى المرأة، وإن كانت المرأة كما ورد في هذا السؤال أنها أكرهت على هذا الأمر فالكفارة تكون على الرجل بمفرده. وهناك فريق من أهل العلم قال أن الكفارة لا تكون إلا على الرجل أبدا، دوما وأبدا الكفارة تكون على الرجل مش على المرأة. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل عن حال امرأته. عفوا سؤال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور أيمن،
الله يحفظك، الله يعزك،
اتفضل. كنت عايز أسأل، معلش برضه، على موضوع الإسكان بتاعت الإسكان العقاري ده.
بتاعت إيه حضرتك؟
التمويل العقاري بتاع الإسكان.
التمويل العقاري، حاضر.
ومعلش كنت عايز أسمع رقم تليفونك يا سلام.
طيب أنا بالنسبة للتمويل العقاري حاضر على عينيا، حاضر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك، تفضلي.
عايز أكلم الشيخ لو
سمحت. مع حضرتك، تفضلي.
طيب ماشي. حد بيتكلم قدامي؟
معلش التلفزيون إن كنت فتحاه وطيه، وكلمني التليفون بعد إذن حضرتك.
طب أنا عايز أكلم الشيخ مباشر، ممكن ولا إيه؟
مع حضرتك، تفضلي.
طيب ماشي يا دكتور. دلوقتي أنا عندي بنتي يتيمة. ومتربية مع طبعا رجل أمها، بس هي دخلت المدرسة وأنا كل شهر بننفق شيء من المال، فيجوز ندي لها هي ولا ندي لأي حد برا يستحقه؟ والسؤال الثاني لو سمحت، عندي من الأولاد 6، فعندي 5 كويسين ومتعلمين وحالتهم ميسورة، والصغير خالص عنده شيء يعني شبه الاعاقه كده، فيجوز انني نكتب وصيه مثلا بعد مماتي اي شيء يخصني يقبلي واخواته ما ياخذوش؟ والسؤال الثاني لو سمحت عندك الأولاد
كل الورث اللي عندك هو يقتل وحده؟
ينفع ولا
كل الورث كله؟
ايوه يعني اللي يخصني انا يعني اللي يخصني انا.
ايوه معلش طب ادي له جزء منه مثلا. يعني انت عايزة تدي له جزء ولا تدي له كل التركة بتاعتك؟
لا عايزة
تدي له
كله.
طيب ابين لك ان شاء الله. حاضر
شكرا يا دكتور.
ما شاء الله يحفظك. بالنسبة لباقي السؤال اللي كنا نتكلم فيه وهو الرجل اللي وقع على امرأتي في نهار رمضان، بعض العلماء قال ان المرأة ليس عليها كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال امرأة سلمة بن صخر البيضي أكانت مطاوعة له أم مكرهة إلى غير ذلك، وقالوا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال المرأة وعن ذكر حكم يتعلق بها فدل ذلك على أن المرأة ليس عليها كفارة. وخلافا لذلك جماهير الفقهاء بتذهب إلى أن الكفارة على الرجل وعلى المرأة ما لم تكن مكرهة، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى في هذا السؤال الذي ورد الكفارة تكون على الرجل الذي أكره امرأته على انتهاك حرمة شهر رمضان، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر يوم بغير عذر، ولو فعل استأنف من جديد. جه في اليوم الخمسين وقال انا تعبت ما عدتش قادر وفطر، ما يبتديش بقى يقولك بكرة 51، لا ده يبتدي واحد من اول وجديد، يبتدي اول يوم صيام ويبدأ الشهرين مرة اخرى. فان عجز عن الصوم لسبب او لاخر فانه يلجأ الى البدل وهو اطعام 60 مسكينا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم الذي يسأل عن التمويل العقاري، التمويل العقاري عبارة عن قرض من البنك بفائدة بغرض أنه يستخدم في شراء شقة أو بناء منزل أو ما شابه ذلك. كون أن أنا هاخد القرض أستخدمه في شراء شقة أو ما شابه ذلك هو في أول الأمر وفي آخره عبارة عن قرض بفائدة، ومن ثم يأخذ حكم القرض. والقرض بفائدة ما ندين لله به أنه من الربا المحرم شرعا، القرض بفائدة من الربا المحرم شرعا. وهذا أمر لم يكن فيه اختلاف في الأزمان الماضية، يعني الحقيقة على مدار قرنين من الزمان منذ نشأة البنوك في مصر ولم يختلف اثنان ولم ينتطح عنزان في أن معاملات البنوك هي من الربا المحرم شرعا. وكانت البنوك قد أنشأها اليهود زي مصيري وبنك زلخة والبنك العثماني والكريديت إلى آخر هذه البنوك والبنك الأهلي، كل هذه البنوك أنشأها يهود، منها مع الإنجليز زي البنك الأهلي، ومنها ما أنشأوه بأنفسهم، ومنها مع الفرنسيين زي البنك الفرنسي وبنك الكريديت إلى آخر ذلك. لكن لم يكن هناك أبدا اختلاف في أن هذه المعاملات من الربا المحرم شرعا، بل انعقد مجمع فقهي في الأزهر على ما أذكر يمكن في سنة 61 وتحدث أن معاملات البنوك هذه هي من الربا المحرم شرعا. كان في مجمع فقهي في مصر في أوائل الستينيات قبل انعقاد المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي انتهى إلى نفس النتيجة. بل إن الرئيس الأسبق رئيس جمال عبد الناصر وقف في أحد الخطب وهو يتكلم أن الاستعمار جاء إلينا بالبنوك الربوية التي تعاملت بالربا وأسقلت كاهل الناس من الفقراء والبسطاء، ولذلك بدأت فكرة إنشاء بنك إسلامي في مصر في زمن الرئيس جمال عبد الناصر. مش أول بنك أنشئ في مصر زي ما بعض الناس بيظنوا بنك فيصل، لا بنك فيصل أنشئ في زمن الرئيس السادات. كان بنك عفوا سؤال ونكمل بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتفضلي حضرتك.
تفضل. بعد اذن حضرتك كنت عايز اعرف عقيده اهل السنه والجماعه. حضرتك معايا؟
ما انت بتقولي عقيده اهل السنه بس اللي قبلها ما سمعتهاش.
اهل السنه والجماعه.
في ايه بالظبط؟
اي سواي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عقيده اهل السنه والجماعه هي هي نفس عقيده الازهر؟
نفس عقيده ايه؟
الازهر الشريف.
الازهر؟
نعم.
طيب وليه الاسئله دي يعني؟
لا لان درست عقيده اهل السنه والجماعه فعرف ان الاشاعره عقيده ازهر الاشاعره.
لا هو الازهر في الاشاعره والماتريديه تمام. هل احنا بنخرجهم من اهل السنه والجماعه؟ يعني احنا لو اختلفنا مع الاشاعره ومع الماتريديه في بعض مسائل الصفات او في مصدر التلقي او ما شابه ذلك، هل يعني ذلك ان احنا بنخرجهم من دائره الاسلام او بنخرجهم من عقيده اهل السنه؟ ابدا. لكن بنقول احنا بنختلف معهم في المسائل الاتيه 1 2 3، والا فإن معظم الشافعية من الأشاعرة ومعظم الأحناف من الماتردية، ولم يرد قط إن حد طلب الأخذ عن فقهاء الشافعية ولا عن فقهاء الأحناف ولم يطعنوا عليهم. لو خرجوا من دائرة أهل السنة ما أخذوا العلوم عنه، كانش حد نقل عنهم ولا نقل عنهم. فإحنا في مسائل بنختلف فيها، بعض مسائل في أمور الصفات، لا يعني هذا إن إحنا يبدع بعضنا بعضا ولا يفسق بعضنا بعضا ولا يخرج بعضنا بعضا من دائرة أهل السنة فضلا عن دائرة الإسلام والعياذ بالله. ودي أمور يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا ما نفتحش في هذه الأمور اللي ممكن تفتح باب فتنة وتفتح يعني باب شر خطير. يعني لما أجي النهاردة كل من ليس على فكري أخرجه من دائرة أهل السنة، ده أمر لا يجوز أبدا. زي مؤتمر جروزني اللي انعقد في الشيشان اللي هو وضع شروط ليكون الإنسان من أهل السنة. يعني النهاردة عشان يكون من أهل السنة حسب ما ورد في البيان الذي صدر من هذا المؤتمر اللي كان في الشيشان، يقول لازم تكون عقدته أشعرية أو ماتردية. قال طب أنا يا سيدي النهاردة أبو منصور الماتريدي كانت عقدته إيه؟ وقبل ما يجي ما كانش في عقيدة للمسلمين؟ يعني قبل أبو منصور الماتريدي المسلمين كانوا بدون عقيدة؟ أنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول لك الأشاعرة، طب أبو الحسن الأشعري كان على أنه عقيد؟ أبو حسن مر بثلاث مراحل كما معلوم، كان معتزليا في أول الأمر. أنا ما اتبعش فرض، أنا ما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغ، والعقيدة موجودة في القرآن وفي السنة، مش لازم أن أنا أكون على مذهب هذا أو مذهب ذاك. فالنهاردة أنا لو لا أدين لله بمذهب هذا أو بمذهب ذاك أكون خارج أهل السنة. طب والمسلمون الذين كانوا قبل مولد الأشعري أبو الحسن الأشعري وقبل مولد أبي منصور الماتردي، دول حكمهم إيه؟ زي اللي يقولك إن الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان. طب وأبو حنيفة نفسه الله يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء، طب أبو حنيفة نفسه أبوه وأمه اتجوزوا على مذهب مين؟ أبوه لما خلفه كان على مذهب مين؟ وأبو حنيفة نفسه لما جه يتجوز كان على مذهب مين؟ سبحان الله العظيم، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقف بقى واسكت، هو أنا بعد الكتاب وبعد السنة محتاج أقول على مذهب مين؟ فيعني أمور أسأل الله نحن نرجع إن شاء الله جميعا إلى النبع الصافي القرآن والسنة. ولما نحب ننتسب لا ننتسب لأشخاص أبدا، أقول أنا مسلم، أنا مسلم، هذا ما أدين لله سبحانه وتعالى به. طب العقيدة بتاعتي اللي النبي عليه الصلاة والسلام بلغه، اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به في كتابه أنا أتبعه. الفقه كذلك بتبع مين؟ القرآن والسنة. طب في مسائل مسكوت عنها مش موجودة اجتهد الفقهاء فيها، بنتخير منها ما نرى أنه موافق للكتاب والسنة أو أنه أقرب من الصواب، ومفيش تسريب. انت بتاخد من هذا المذهب وانا اخد من ذاك المذهب، لا ينكر احدنا على الاخر، لكن محاولة الفرقة انك لازم تكون متمذهب بمذهب من اول الوضوء الى لحد الجنائز لحد البيوع لحد الطلاق، هذا لم يقل به احد. ان لازم تتمذهب بمذهب، وان لم تتمذهب بمذهب معين لم تكن من اهل السنة. انك ينبغي تكون في الاخلاق والسلوك متصوف، ما كنتش كده تبقى مش من اهل السنة. من قال هذا؟ ما ورد في مؤتمر جروزني بالشيشان هذا فيه غلو وفيه تطرف شديد وفيه فرقة بين المسلمين. لا ينبغي أن ننشغل بتصنيف الناس. احنا مش قضاء على الناس ولا حكام على الناس. الدور اللي ينبغي نقوم به أن نكون دعاة للناس، نصلح أنفسنا أولا، وأسأل الله أن يصلح نفوسنا وأن يصلح بنا وأن يمكن لدينه في الأرض، اللهم آمين. بالنسبة لقرض التمويل العقاري، التمويل العقاري يا أخوانا عبارة عن قرض بفائدة، سميه كيف شئت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أيمن خليل.
مع حضرتك تفضل. مع حضرتك تفضلي.
لا يعني لو حد جه صرح لك صوت طلائق.
معلش الصوت راح، ما سمعتش غير دلوقتي حالا.
بقول لحضرتك يا شيخ كده لو جبت الراجل ده يصلح لك السخان ده يبقى صوت طلائق. وهو كده صلحه لي.
يعني جوزك قال لك، جوزك قال لك لو جبت الراجل ده يصلح السخان تكون طالق.
لا صوت طلائق، هو كتب لي رساله قال لي
طيب يكون طلائق ماشي، او خليه قال لك اكون زعلان او مش عايز الراجل ده يجي يصلح السخان. تمام. السلام عليكم. طيب ماشي حاضر حاضر. طيب اذا القرض بتاع التمويل العقاري هو قرض بفائدة، ندين لله انه من الربا المحرم. كنا ذكرنا ان الرئيس جمال عبد الناصر انشأ اول بنك اسلامي في مصر، وكان بنك التمويل الزراعي اللي هو بنك الائتمان الزراعي او بنك التسليف الزراعي، ولم يكن بنكا ربويا انذاك، بل كان بنكا يعمل باحكام الشريعة وفقا لما اجتهدوا فيه. ولكن ظل فترة صغيرة او قصيرة ثم اغلقت هذه البنوك لينشأ بنك فيصل الاسلامي في زمن دولة العلم والإيمان في عهد الرئيس محمد أنور السادات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا دكتور أيمن، بعد إذنك بس عندي سؤال.
تفضلي.
أنا بنت منفصلة بقالها 10 سنين عن زوجها، وزوجها ما بيصرفش عليها ولا هو ولا أهله. وكان والدها
يعني
هو
منفصلة يعني مطلقة؟
مطلقة.
طيب هو حضرتك هو المطلق بينفق على المطلقة؟
على ابنها. ما معها
على ايه؟ على ابنها.
على ابنها عنده 10 سنين. من ساعة ما طلقت منه وهو عنده 10 سنين دلوقتي يعني. فكان والدها عايش كان بيصرف عليه يعني، ومن مأكل ومشرب، وهم ما بيصرفوش ولا بييجوا ولا بيروحوا. وعلى كده فتوفى والدها اللي هو زوجي. فأنا كنت طلعت على المعاش ومعايا معاش ومعايا مبلغ في البنك، فممكن يعني الزكاة تنفع ليه.
طيب وحضرتك ما بترفعوش دعوة نفقة ليه؟ وياخد نفقة من والده.
أدينا هو دوبك لسه رافعين نفقة بقالناش سنة كده، ولو دفعنا حكمت عليه ب 500 جنيه وهو بياكل وبيشرب وبيلبس ومش مكفينه. فممكن يعني زكاة المال بتاعتي أنا اصرف عليه هو كلها، ولا دي له جزء، ولا انا ملزمة ان انا اصرف عليه؟
لا انت حضرتك مش ملزمة تنفق عليه، اللي ملزم ينفق عليه والده.
طيب والده ما بيسألش.
طيب حضرتك انت حضرتك بالنسبة لزكاة المال يجوز تخرجيها ليه، بس ان كان مبلغ بسيط يا دوبك يكفي حاجته تديها له كلها، ان كان المبلغ كبير يبقى تدي له جزء وتوزع جزء.
طيب يعني ينفع كده؟
مفيش مشكلة، انا حضرتك مش ملزمة اصلا بالانفاق عليه.
ما انا قلت بس جم مني قالوا زكاة المال ما تنفعش للبنت ولا للحفيد ولا كده.
لا حضرتك انت حضرتك مش ملزمة تنفقي على ابنه. هو ينفق على ابنه.
ما بيسألش يا دكتور عليه خالص.
لا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
ما بيسألوش، وكان والده هو اللي بيصرف وبيعمل ومكفيه من
كل حاجه. معلش كان المفروض حضرتك من زمان كان يلجأ للقضاء. وكانوا ياخدوا النفقه منه، يجي المدارس ياخدوا مصاريف المدارس. تعب ياخدوا مصاريف علاج، الكلام ده كله.
هو ما عملناش كده الا بعد ما توفى والدها، انا عملت بقى قضيته بقى في المحكمه.
ربنا يجعله في ميزان حسناته ويجعل النفقه ديت كلها ان شاء الله تسقينا لموازين حسناته. الله يرحمه ويحسن إليه.
طيب ينفع أننا أديله من زكاة المال؟
آه ما فيش بأس إن شاء الله.
طيب يا دكتور شكرا.
الله يحفظك يا رب. بالنسبة للسائلة الكريمة الأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود كان ضيق ذات اليد، فهل يجوز لها أن تعطي من زكاة مالها لزوجها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم، المرأة تعطي لزوجها من زكاة المال طالما كان فقيرا. طيب وينفق على المرأة مرة أخرى من المال اللي خده؟ ما هو تملكه وله أن ينفقه كيف شاء. فإذا كانت المرأة تعطي لزوجها من زكاة ماله كما في حديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، المرأة غير منفقة غير ملزمة بالإنفاق على ابن بنته، فالنفقة واجبة على أبيه وليس عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أخوك الشيخ أيمن.
الله يرفع قدرك ويعزك.
كذبت ربنا كلمة الدكتور أيمن، معلش سؤالي فضلتك، يعني أنا عايز كلمة من فضلتك.
السؤال عن إيه حضرتك؟ نعم.
دكتور أيمن فضلتك تسمعني، أحمد معاك من رشوفة يا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
عايز كلمة من فضلتك للدعاء جداد، يعني شيخ الشيخ أبو إسحاق أسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يبارك عمره.
آمين يا رب.
لأن في أحد المقاطين الدعوة تأخر كثير بسبب من دخلوا في الدعوة ولم يتربوا على مائدة القرآن ولم يتربوا على 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 القيام الليل. فعايز كلمة من فضلتك للشباب والدعاء الجداد اللي بيعملوا الناس في المساجد بغلظة مجرد أن يحصل مفارقة في المسجد. وللأسف يعني المسجد مثلا فيه قنوط الفجر يوميا والناس متعودة على 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 القنوط. يعملوا الناس بغلظة، هذا لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمة الآن في غزة، الأمة فينا في الأمة تحارب في كل مكان الآن، ولا نملك إلا أخوانا إلا دعاء. وللأسف من الأخ منهم يجري على.
السلام عليكم ورحمة الله.
الو
الاتصال عليك. السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه لو سمحت.
اي السلام عليكم. ايوه حاجة تفضل. الاتصال تقريبا انقطع واتصال تاني. ما طيب، فبالنسبة للسائلة الكريمة تعطي من زكاة مالها لابن بنتها لأنها غير ملزمة بالإنفاق عليه وهو فقير لا مال له، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال بتاع التمويل العقاري، قلنا أنه هو قرض بفائدة وهو قرض ربوي، هذا ما ندين لله سبحانه وتعالى به، ولا يضرنا تغير الأسماء. يعني دلوقتي في بعض الناس خارج يقول لك ده البنك دلوقتي بيعمل استثمار، ده نوع من انواع التمويل. يا سيدي سميه زي ما انت عايز، وانا لو جبت الخنزير وسميته غزال البر غزال البحر سميته زي ما سميه، هل معنى كده ان يكون حلال؟ ابدا والله، يفضل حرام. فانت الربا تغير لاسمه، تغير لرسمه، تغير لشكله، هو ربا، هو ربا. اجتمع في هذه المعاملات الربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفضل. النسيئة يعني تأخير التقابض، تأخير التقابض، وربا الفضل عدم التماثل بين ما تعطي وبين ما تأخذ، فدخل الربا بنوعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
الله يعزك ويحفظك.
دلوقتي يا شيخنا سؤالي. الو
مع حضرتك تفضل.
الو
السلام عليكم تفضل.
عليكم السلام.
التلفزيون عندك لو صوته عالي وطيه بعد اذنك. السلام عليكم. طيب بالنسبة للسؤال اللي ورد الينا من السائلة الكريمة، ان بنت بنتها يتيمة وبتنفق عليها كل شهر جزء من المال، بتسأل برضه هل تنفق عليها من زكاة المال؟ لا بأس، الاقربون اولى بالمعروف، فلا بأس ان هي تنفق عليها إن كانت فقيرة وليس عندها مال. الأمر الثاني بالنسبة لي الجزء الثاني من السؤال، إن عندها ست أولاد، منهم واحد يعني تكون عنده نوع من الإعاقة، فبتسأل هل يجوز إنها توصي بأن هو يأخذ كل ما لها من مال، كل الأموال اللي عندها اللي هي تتركها ربنا يطول في عمرها على طاعة الله تكون لهذا الابن. اولا احنا عندنا الوصية لا يجوز بحال من الاحوال ان تتجاوز الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما اراد ان يوصي بماله كله قال لا، قال فبشطره قال لا، قال فبثلثه قال صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، الثلث كثير. لذلك ابو بكر رضي الله عنه لما اراد ان يوصي اوصى بالخمس وقال اوصي من مالي بما رضي الله به لنفسه، اي الخمس في المغنم، فجعل الوصية في خمس ماله. وكان فقهاء الكوفة يوصون بسدس المال، سدس المال يعني نصف الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. لذلك الثلث في كراهة، ما قل عن ذلك لا بأس ولا ضير. الأمر الثاني، هل يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته؟ بلا خلاف لا يجوز أن يوصي لأحد ورثته، واستثنى بعض الفقهاء من ذلك رضا باقي الورثة، قالوا لا يجوز إلا برضاهم، وجماهير الفقهاء على المنع إن لا يجوز الوصية لغير وارث. ومن الفقهاء من استند لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ويعني العلماء على تضعيف هذا الحديث مع العمل بمضمونه على الرغم من ضعفه، لكن العلماء اتفقوا على العمل بمضمونه. فالاستنادها هنا لإجماع الفقهاء في هذه المسألة انه لا وصية لوارثه، ومن استثنى اشترط رضا الورثة ان يكون بالتراضي بين الورثة. لكن هذا الامر كله مقيد بإيه؟ بإن الإنسان لا يتجاوز ثلث المال. الأمر الثاني، أنا لما أزيد في نصيب أحد الورثة ده أمر مذموم ومحرم، إلا إن كان لمصلحة، إن يكون إنسان فقير وضعيف. عفوا الاتصال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، ممكن كده فضلك الشيخ يا
فرح؟ ما حضرتك اتفضلي.
أنا كنت بس عايز أسأل حياتك سؤال.
اتفضلي، بس وطي التلفزيون عشان الصوت واضح خالص عند حضرتك.
حاضر، بس ثواني. كنت بس عايز حضرتك يعني عايز أعرف يعني إيه سحر القرين؟
لا أعلم. بقولك معرفش، لا اعلم. بالنسبة لي السؤال اللي كنا نتكلم فيه بالنسبة لي الورثة، من الانسان يزيد في نصيب احد الورثة، بنقول يا اخوانا لو فرضا ان انا يجوز لي ان انا اعطي بعض الورثة، لا ينبغي ابدا ان يكون العطاء بسبب التفضيل، بسبب الحب، بسبب ان انا بحب ابن ده او بنت دي اكتر من باقي الابناء، هذا لا يجوز ابدا. لذلك لما النعمان ابن بشير جاء ابوه بشير ابن ثعلبة الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعطيه نحلة او عطية، قال النبي صلى الله عليه وسلم او فعلت ذلك بولدك كلهم؟ اديت لولادك كلهم زي ما اعطيت لهذا؟ فقال لا، قال اذهب فاني لا اشهد على جور. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، أي ظلما وخروجا عن الحق والعدل. لكن إمتى يجوز أن أنا أعطي لبعض أبنائي على سبيل مراعاة الحاجة؟ يعني لو أن أحد الناس عنده ولد مكفوف البصر، طب هذا لا يستطيع أن يعمل في حرفة أخرى، ولا يستطيع أن يوجد دخلا لزيادة أعباء المعيشة، ما عندوش قدر على الكسب من غيره قعود منه ولا من غير دخل منه، ده أمر ابتلاه الله به، أسأل الله أن يكون رفعا لدرجته ومغفرة لذنبه، اللهم أمين. يبقى النهاردة أنا لما أراعي حاجته هذا ليس على سبيل التفضيل له على أشقاء. لما يكون عندي ولد صغير ما زال في أول مراحل تعليمه وإخوته أنجزوا مراحل التعليم بل منهم من تزوج، لما أعطي الصغير هذا مراعاة لحاله ولاحتياجه وليس تفضيلا له على الكبار. يبقى أنا النهاردة ما جيش لابن اللي أنا جوزته اللي أنا ساعدته لبنت اللي جهزتها وفي نفس الوقت تيجي تورث زيها زي الطفل الصغير هذا. يبقى أنا لما أجي أترك شيء يسير من المال مراعاة لهذه المصلحة ومساواة في العطية بين الأبناء ده ما فيش فيها مخالفة والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
لا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
ألو.
اتفضل يا أخي الكريم مع حضرتك.
بقول لحضرتك كان عندي سؤال كده عايز أسألك.
يا سيدي اسأل اتفضل.
دلوقتي احنا فاتحين مصنع احنا التلاتة اخوات. كنت عايز اعرف ان دلوقتي الزكاة بتاعت الشغل ده بتبقى ازاي.
هو مصنع ايه حضرتك؟
مصنع ملابس.
مصنع ملابس تمام. أيوة. حضرتك النهاردة انت بتتاجر في الملابس تمام؟
ايوه.
بتيجي تحسب البضاعة اللي موجودة عندك في اخر السنة الهجرية تمام؟
ايوه.
وبتحسب ليك فلوس عند الناس قد ايه؟ وتخصم منها الديون اللي عليك الفلوس اللي للناس عندك قد ايه تمام؟
تمام.
والفرق اتطلع عليه 2.5%
ده 2.5% على المكسب.
لا انا بقول لك احسب الملابس اللي عندك ما قلتلكش مكسب. انت على فكرة هتغلط. هقول لك بقى بس اسمعني بس.
راس مالي في بداية السنة عارف راس المال اللي انا داخل بيه بدايه الشغل.
يا عم انت مش جبت انت اشتريت مكن ولا ما اشتريتش؟
اشتريت مكن وماش وحاجات من
دي. المكن ده ما بيدخلش في زكاه المال خالص تمام.
ايوه.
اللي بيخش يا حضرتك الهدوم اللي انت صنعتها وبتبيعها هي دي اللي بتتحسب. حتى لو موجوده عندك في المخزن ما اتباعتش بتتحسب تمام.
يعني اخر سنة اللي هو نقسم المديونية بس من الرصيد كله والباقي يطلع عليه 2.5%.
الرصيد غلط. الرصيد اللي هو ايه هتحط لي المكن اللي عندك مكن معلوش زكاة. انا ما طلبتش منك تزكي المكن اللي عندك تمام. انا بقول لحضرتك ايه البضاعة اللي حضرتك بتبيعها اللي انت انتجتها وموجودة عندك حتى في المخازن تمام.
فهمت.
وبتزود عليها الفلوس اللي ليك عند الناس.
يعني الفلوس اللي ليه عند الناس بتتحط بيطلع على زي كبر.
طبعا فلوس اللي ليك عند الناس والبضاعة اللي موجودة عندك بتجمعهم وتطرح منهم اللي ايه الفلوس اللي عليك تمام.
ايوه.
العربية بتاعت المصنع اللي بتنقل البضاعة ما عليهاش زكاة وبتخشش في الحساب. المكن اللي انت بينتج لك الملابس ده ما عليهوش زكاة وبيخشش في الحساب. تمام
تمام.
ماشي والله اعلى واعلم. نرجع للسؤال اللي كنا نتكلم فيه. لما اوصي لابنائي ما ينفعش ان انا اوصي لاحد الورثة لازيد نصيبه عن باقي الورثة الا كما ذكرنا مراعاة لاحتياجات. واحد عنده ابن مريض واحد عنده ابن صغير يعني ما ادركش مراحل التعليم ولا جوزه زي بقيه اخواته فلما يفضلها هنا مراعاة لاحتياجاته ليس في ذلك يعني ضير ان شاء الله. لكن برضو بقدر القدر اللي هو ايه الضرورة تقدر بقدره. انما ان انا اجي ادي واحد من ولادي كل التركة باكملها هذا لم يقل به احد. ده انت النهاردة ما تقدرش تتصرف اكثر من ثلث مالك. ده والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الوالدة الكريمة السائلة اللي سألت هذا السؤال بنقول لها ان بالنسبة لزكاة المال اللي بتعطيها لبنت ابنتها لا بأس ورضاي ربنا يتقبل منه. انما بالنسبة انها تريد تعطي كل تركتها لابنها هذا لا يجوز. انما ان ارادت توصي حد اقصى الثلث وتستشير ابنائها وتبين لهم ان هذا مراعاة لظروفه وليس تفضيلا له عليهم وجزاها الله خير الجزاء على نيتها الطيبة. الأخت الكريمة الحقيقة اللي هي كانت بتسأل والصوت كان رايح ما كانش واضح وحاولت استفسر منها لكن اللي فهمته من السؤال إيه ان جوزها قال لها لو الراجل ده جه يصلح البوتاجاز هيكون فيها طلائق وبرضه السخان السخان يعني مش هتفرق سخان بوتاجاز المهم المبدأ نفسه ان هو لو الراجل ده جه هيكون فيها الايه الطلاق. فالنهاردة ازاي بقى جوزها قال لها حتى لو ما قالهاش عليا كذا، حتى لو ما قالهاش تكون طارق، حتى لو ما قالهاش كذا، قال لها فلان ما يجيش هنا، برضو يجي ازاي؟ ما انا عايز افهم، يعني انا عايز افهم بغض النظر بقى. انا مش بتكلم دلوقتي في مسألة الطلاق وقع ولا لم يقع، انا بتكلم في مسألة تانية. الرجل يكره ان فلان ده يجي البيت، ما ده ما يجيش عندي، مش عايزه يخش البيت، ازاي يجي البيت حتى لو لم تحدث مخالفة؟ يعني ممكن النهاردة الرجل ده جاي يصلح السخان، اخوها موجود، ابوها موجود، اي حد موجود، ما قلناش ان في خلوة ولا في كلام من ده، لكن الزوج قال لا يبقى لا. وهكمل ان شاء الله بعد هذا الاتصال بامر الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي كريم.
ايوه مولانا،
الله يعزك، اتفضل.
حضرتك انا كنت سافرت الخارج، ربنا اكرمني بقرشين فبنيت بيهم بيت او بيتين او بيت وعمارة يعني. فانا دلوقتي مثلا بنصرف منه، بيتبقى بعض المبلغ في الشهر، هل نطلع عليه زكاة؟
طيب حضرتك النهاردة اللي انت ليه عايز تطلع الزكاة كل شهر؟
لا، او مثلا كل سنة ولا على السنة يعني.
انت حضرتك قريت في زكاة المستغلات للدكتور القرضاوي؟
لا.
طيب امال بتسأل ليه في السؤال دوت؟
كمان عايز نطلع الزكاة يعني الفلوس المتبقية
يا سيدي
يعني.
ما الزكاة، الزكاة النهاردة الفلوس اللي معك كل سنة هجرية بتحسب الفلوس اللي معك قد ايه وبتطلع 2.5%، مش كده؟
لا انا متكلم على هل في اصل السؤال، هل في زكاة على العقارات؟
العقارات لو انت جايبها للتجاره، لو انت شاري بيت عشان تقعده وتبيعه بعد كده.
لا انا مأجر فيه سكان.
ما انا بقول لحضرتك انت بيت بتأجره وتاخد ايجار عليه بتطلع 2.5% في نهايه المده، نهايه السنه الهجريه. ما يا حضرتك
انا مطلعها ازاي؟ انا مثلا صرفت مبلغ وقدره في الشهر على الاسره على الاولاد.
يا انا ماليش دخل انت صرفت ايه وعملت ايه، انا ليا دخل اخر السنه الفلوس النقديه اللي معاك بلغت النصاب ولا ما بلغتش.
ماشي.
يعني افرض حضرتك النهاردة ان انت بيجيلك كل شهر 5000 ايجار.
نعم.
تمام. بتصرفهم ما بيفضلش معاك جنيه.
نعم.
ومعاكش اخر السنة 2000 جنيه على بعض، يبقى زكاة ايه اللي واجب عليك؟
ماشي يا مولاني.
معايا حضرتك؟
ماشي.
اصل في بعض الناس يقولك الايجار تطلع منه نسبة.
نعم.
انا ليه دعوة اخر السنة حضرتك معاك فلوس قد ايه بلغت النصاب 85 جرام ذهب تطلع عليها 2.5%، ما بلغتش يبقى معلكش زكاة. نعم. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور، اسمحت.
اتفضل يا حاجة، اتفضل.
أيوة دكتور اسمحت. أنا معايا مبلغ من المال. المبلغ ده بتاعي أنا ولادي الثلاثة، يعتبر ميراث يعني. وفي برضو جزء منه من شغلي أنا موظفة. المبلغ ده معايا تحت ايدي منه مبلغ، والباقي في مبلغ منه متسلف لمدين عليه يعني 1.5 مليون او حاجه، يعني معرفش السداد هيكون امتى او هيتسدد او ما يتسددش لان ما عندوش دخل اصلا. ومبلغ تاني باقي بيع ارض، وبرده بقاله سنه او شهرين معاده، المفروض ان انا ناخده من سنه وشهرين مش عارفه ناخده. فالزكاه وان شاء الله هتبقى في اول الشهر الجاي ميعادها تيجي. فنحسب الزكاه ان شاء الله على ايه؟
حضرتك النهاردة بتجمع الفلوس اللي عندك كلها. تمام. واذا كان لك دين عند انسان هيسدده يبقى حضرتك بتضيفي مبلغ الدين اللي ليكي على المبلغ اللي معاك. طب حضرتك لو الدين النهاردة مشكوك فيه هيجي او مش هيجي، او على مدين معسر او مدين مماطل، ما بحسبوش، وقت ما يجي بطلع عليه الزكاة بتاعته.
يعني هو دلوقتي في المعسر ده انا هو نيته يسد بس ما عندوش، انا عارف ان هو ما عندوش.
طيب ما انا بقول لحضرتك اهو، انا النهارده لو المدين على واحد معسر معسر لكن انا واثق انه هيسدد واطلع عليه الزكاه. تمام. وقت ما يجي له هيسددني، لكن انا ما اعرفش ان كان هيسدد او مش هيسدد، هيقدر مش هيقدر. يبقى في الحاله ديت بجنب هذا المال. تمام. لحد ما يتضح الامر، ان رجع الفلوس بزكيه، ما رجعتش خلاص بستعد ربنا سبحانه وتعالى فيه
ان شاء الله. طب وهي تفرق ان هو المال بتاعي انا لوحدي او انا وولادي اللي هم الورثه؟
كل واحد حضرتك ليه ذمته الماليه المستقله.
لا ده المبلغ بتاعنا كلنا.
ما فيش بتاعكم دي ما نعرفهاش، ما فيش ملكيه جماعيه.
ما هو بيع ارض والارض دي ميراث تحتي انا ولادي الثلاثه.
حضرتك لو الارض ميراث ما فيش فيها زكاة. ما حضرتك ما خلاص ما انا بقول لحضرتك قول انها ما فيش فيها زكاة كعروض تجار. بقى عندكم الفلوس وحال عليها الحول بدا الزكاة هنا فيها. تمام. حضرتك النهارده ولاد حضرتك دول ليهم ذمه ماليه لوحدهم وحضرتك ليك ذمه ماليه لوحدك. تطلعي مبلغ كل واحد لوحده ويطلع زكاته من ماله. لان ممكن المال كله مع بعضه يجيب نصاب، لكن لما المال كل واحد ياخده مش هيجيب النصاب.
طب ماشي لو سمحت حضرتك، بالنسبه للصلاه انا ادركت الركعه الرابعه في صلاه الظهر، اكمل الصلاه ازاي؟
عادي بتكمليها بعد الامام ما بيسلم، بتقوم تجيبي الثلاث ركعات،
اجيبهم بقى اثنين وتشهد وبعدين واحد وتشهد،
بتجيبي الركعه الثانيه وتقعدي للتشهد الاول وتقوم تجيبي الثالثه والرابعه وتجيبي التشهد وتسلم.
طب في مريض ما بيقدرش يثبت
بيركع
ويثبت برضه وهو واقف، هل ده صحيح ام لا؟
اتقوا الله ما استطعتم.
ايوه يعني يجوز ان السجود وهو واقف،
الجزء في الصلاه اللي بيعجز عنه مش قادر يسجد. تمام خلاص قادر يقعد ويسجد وهو قاعد كده اماء مفيش مشكله.
طب لو يعني لو سجد وهو واقف صحيحه،
ما هو واقف بقى يركع ولا ما يعرفش ايه؟
بيركع.
بيعرف يقعد. طب ما يقعد على كرسي يسجد وهو واقف
يعني الاولى الصح ان هو يقعد ويسجد وهو قاعد.
ما خلاص ما انا بقول لحضرتك اهو، هو طالما قادر يقعد على كرسي يقعد، قادر يقعد على الارض يقعد. الجزء اللي يعجز عنه سقط عنه لعدم لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
جزاك الله خير،
ربنا يحفظك وتقبل منا ومنكم يا رب. طيب نرجع الى سؤال بتاع السخان او البوتاجاز دوت، اللي الزوج طلب عدم دخول انسان الى البيت سخان. طب انا مصمم بقى انه بوتاجاز بقى. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بين حقوقا بين الناس، فبين حقوقا للحاكم وحقوقا للمحكومين، وبين حقوقا للزوج وحقوقا للزوجة، وبين حقوق كثيرة جدا الحقيقة وردت في خطبة حجة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، يعني ربما جمعها بعض العلماء فكانت في أربعة مواضع. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن، أي للزوج على زوجته، ألا يأذن لأحد تكرهونه. ما يدخلوش البيوت، ما يدخلوش البيوت حد أنت مش عايزه، ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. ما يدخلش البيت حد أنت مش عايزه. تمام. خلي بالك بقى، مش معنى كده كل واحد يقول لي ايه خلاص انا مش عايز حماه يدخل ومش عايز فلان يدخل، لا مش للدرجه دي يعني. فالنهارده الزوج قال للزوجه كلمه ينبغي ان هي تطيع وتقول حاضر ونعم. يا سلام على كلمه حاضر ونعم ديت، تكون بردا وسلاما على قلب الزوج. انما النهارده الراجل يقول لها ده ما يجيش يصلح اللي اي اله موجوده في ما يخشش البيت، تقوم تروح تجيبه برضه. يعني الحقيقه اي مكان ده انت عارف لو اللي جاي ده هو اخوها خلاص ما تجيبوش. ايه المشكله ان الزوجه تسمع كلام زوجها وتقول حاضر ونعم، واختنا الكريمه تسال السؤال بقى، مش حكم ان هي ما سمعتش كلام زوجها، هو اللي يهمها دلوقتي الطلاق وقع ولا ما وقعش. سبحان الله العظيم. طب وايه اللي دخلنا في هذه المتاهات كلها؟ اللي دخلنا في هذه المتاهات كلمة حاضر ونعم، كلمة مريحة بتريح، بتديني المودة بين الزوج والزوجة. حتى لو الزوج مخطئ الزوجة تراجعه وترده، بس بالاسلوب الذي يعين الانسان على شيطانه مش يعين الشيطان عليه. فاسأل الله سبحانه ان يصلح ذات بينهم. انما اللفظ اللي هو اللي قيل هيكون فيها طلائق، هذا ليس بطلاق معلق، والله اعلى واعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الو.
ايوه يا حاج، وطي التلفزيون الله يحفظك عشان اسمع حضرتك.
وطي التلفزيون. بص يا حضرتك، انت مستمع على الشاشة حضرتك؟
ايوه يا حاج اتفضلي. انا ما اعرفش انت شايفاني ولا شايفة قناة ثانية.
قدامي كلاب هنا. السلام ورحمة الله وبركاته.
مسيحي
ايوه يا حاجة.
طب انت بتاخد السؤال حضرتك؟
يعني اتفضلي سمع حضرتك اتفضلي.
طيب عندنا كلاب هنا بيقوموا على النفر يجروا وراه وكلاب كتير قوي وعدوا واحد
تمام بلا
حد فيهم لا.
طب انت يا حاجة متصلة بالرحمة ليه ما تطلبه بس النجدة يا حاجة؟
لا انا عايز اسألك ان لو حطرنا لهم سن حرام ولا حلال؟
لا مش حرام ولا حاجة يا حاجة توكلي على الله.
فيهم بيعد وفيهم لا.
طب وانت يعني هتعرفوا اللي بيعد من اللي...
ما انا بقول لحضرتك لو قاعدين وكده بنزفهم بالزفة لكن لو حد جاي من بره بقوموا عليه بالليل ذكروا وراه يعني ازيننا هنا وبعدين عاملين اكل فرحنا هنا كده بيلف حوالينا هل ده حرام لو رمكم سن ولا حلال؟
طيب يا حاجة دلوقتي اللي ما بلغتوش ليه في الكلام ده؟ طيب اللي بالنسبة لمسألة الكلاب ده يا اخوانا فيه مرض الكلب وده مرض خطير جدا بيؤدي لوفاة 50,000 إنسان 50,000 إنسان في العالم سنويا وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة. وأنا أذكر الإحصائيات ده أنا جبتها أيام ما كنت بجهز الموضوع عن فقه البيوع لما تكلمت عن حكم بيع الكلاب. وأذكر أن احنا عرضنا هنا في قناة الرحمة عرضنا صور للسعار والمرضى اللي أصيبوا بالكلب وإزاي أن هذا المرض بينتقل مع عضة الكلب وينتقل إلى حيوانات. المرض ده في أوروبا اللي بيسببه الخفافيش الخفاش بيجي على الحيوان المصاب بالسعار أو بمرض الكلب ويمص دمه فينتقل المرض إلى الخفاش وممكن ينتقل من الخفاش إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى. بيكون مرض خطير جدا 50,000 واحد بيموتوا ده أكتر من اللي بيموتوا بمرض الإيدز في العالم كل سنة وأكتر اللي بيموتوا في قارة آسيا يليها قارة إفريقيا. فالنهاردة لما أجي جامعات الرفق بالحيوان يقولي لا وإزاي وتموت الحيوان إزاي يعني أسيب حيوان يهاجم إنسان ويصيبه بأضرار بالغة. يعني أنا لما عرضت صور الحقيقة في الحلقة هذه أنا كنت بتألم جدا أما لقي عضة كلت وجنة طفلة وعضة أخرى كلت مناخير إنسان غير العضلة بتاعت سمانة الساق غير اللي جاه في بطن إنسان غير اللي جاه في فخد إنسان. فالنهاردة أنا أسيب الحيوانات ده هي والحيوان هذا حيوان عادي يعدو على الإنسان ويصيب الناس بالأذى. احنا عندنا قاعدة في الفقه تقول لا ضرر ولا ضرار. طب النهاردة لما الحيوان هذا يكون كلبا ضاريا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفاسق اللي هو خرج عن المألوف الفاسق الفسق الخروج عن الايه خروج عن الطاعة عن المألوف فانقلب الى حيوان ضار يضر الانسان. الفواسق الخمسة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الكلب العقور. والعلماء قالوا ان المقصود بالكلب العقور ليس الكلب فقط بل كل حيوان يؤذي كالضبع كالذئب كغيره من هذه الحيوانات الضارية التي تصيب الإنسان بالأذى. يبقى لما كلب النهاردة يبتدي يهاجم الناس ويصيب الناس بأذى يبقى النهاردة نتخلص من هذا الحيوان ومن شره. ما يجيش النهاردة بقى بتوع جامعات الرفق هنوقف يتمطع ويقول لك لا وما ينفعش وازاي يا سيدي يعني النهاردة أنا لو أنا حتى وأنا بتخلص من هذا الحيوان أصبت حيوان بأذى أما أصيب حيوان بأذى عن غير قصد أنا مش قصد أن أنا أصيبه ولا ما أصيب الإنسان الأمر الثاني ما الكلب العقور اللي موجود دوت هيصيب الكلب التاني وده يبقى عقور وده يبقى عقور. الأمر بينتهي خلنا بأذى شديد جدا للناس والأبناء. يعني إذا حصلت مهاجمة الإنسان الكلب اللي بيزيش ده فكرك رافض تفرج شوف تفرج هيقوم يهاجم معاه. فلذلك النهاردة نبلغ الجهات المسؤولة تاخد إجراءاتها معه وإن شاء الله أول ما يحصل ذلك الناس هتنزل بقى تصور وجثث الحيوانات في الشوارع وقتلوا الحيوانات البريئة المصدومة اللي ملهاش ذنب واللي كذا. والله أتمنى إذا ما في رفق بالحيوان يكون في رفق بالإنسان. وانت النهاردة انت جاي الحيوان جاي تأذيه هو اللي جاي يأذيك وانت بترد أذاه. استطاع ان هم حد كده يبلغوه يجي ياخد الحيوانات العقورة ديت ما فيش مشكلة، إنما يسيبوه لما يؤذوا الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
إذا حضرتك دكتور أيمن.
الله يعزك ويرفع قدرك يا رب.
ربنا يحفظك رب، ربنا يوسع عليك رب.
وإياك اللهم آمين، وإياك أنت ومن تحب. اللهم آمين يا رب.
اللهم آمين يا رب. كنت عايز حضرتك بس دكتور تفصل لنا الحتة بتاعت شقق الإسكاء، هل هي كده إحنا دخلنا في باب الحرام ولا ما دخلناش في باب الحرام؟
حضرتك شقق الإسكاء لما رحت تاخد الشقة مش هخليك عملت عقد قرض؟
لا ما كتبتش عقد قرض. هو انا سمعت حضرتك حلقة من كام يوم كده.
ما انت ما عملتش عقد قرض يبقى خدت الشقة ازاي؟
هو الاسماء نزلت على النت يا دكتور وقالوا لنا استنوا لما نبعت لكم رسالة، يعني بعت لكم رسالة هتروح تدفع فلوس في البنك.
جميل، عملت العقد ولا ما عملتوش؟
لا لسه يا دكتور.
طيب ما انا بقول لحضرتك اسأل ده اللي عمل او روح اسأل في البنك اللي هو بيقول لحضرتك عليه. تمام؟ اسألوا المعاملة بتكون ازاي؟ هتلاقي بعض البنوك يمضيك يقول لك امضي هنا، قول له لا انا عايز اعرف امضي على ايه. البعض بيجي كده اهو ويمضيك ما تعرفش تطن، لا قبل ما تمضي على ورقه لازم تبص فيها. هتلاقي حضرتك من ضمن الورقه عقد قرض مع بنك، البنك اللي هتدفع فيه. معايا حضرتك؟ ده اسمه عقد قرض. فشوف وارجو يكون فيه شفافيه في المعامله مع الناس. انت ما تدخلنيش في معامله ربا وتقول لي ان دي شقق وده مش بيع شقق، ده انت بتاكلني ربا وبتخليني اتعامل بالربا، اتعامل بقرض ربوي. انت كنت ترى ان التعامل بالربا ما فيش في بأس ومعاملات البنوك دي ما هياش ربا؟ انت حر في نفسك، انا ماليش ان انا افرض على حد يعني. تمام؟ فالعقد هذا عقد ربا. فوالله سبحانه اعلى واعلم. انتهى الوقت المخصص لنا، وبأمر الله سبحانه وتعالى نلتقي في لقاء قابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتواكم جاءت عاجلة فتواكم